بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم، يوم الخميس السابع من شهر صفر لعام 37 بعد 400,000 الهجرة النبوية الشريفة. وفي هذا المكان المبارك، جامع الراجحي بمكة المكرمة، حرسها الله وزادها عزا وشرفا ومنعا. وعنوان هذا الدرس هو الدرس الثاني من حسن البيان النبوي، وإلا فهو الدرس الأخير من سلسلة دروس في السيرة المعنون بالسيرة النبوية دروس وعبر. قد مضى على هذا الدرس ما يزيد على عام. هذا الدرس كما أعلن الإخوة هو الدرس الأخير. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، إنه سميع قريب. أيها الأحبة، مر في الدرس الماضي حديث عن حسن البيان النبوي، وهذا الدرس هو إكمال للدرس الماضي، وفيه مزيد بيان لما مضى. فالحديث النبوي أو البيان النبوي قد بلغ الذروة في الفصاحة والبلاغة، إذ لا يداني الفصاحة النبوية بشر، ولا يزيد عليها في الفصاحة إلا القرآن الكريم كما هو معلوم. والحديث سيتناول بعض الجوانب التي تبين حسن البيان النبوي. فالحديث النبوي والبيان النبوي ممتع بالأساليب التي تقرب المعنى وتصيب المرمى بأدنى كلفة وأقل عمل ذهني، وهذا ما يعرف بالسهل الممتنع. السهل فهمه، الممتنع رومه. والحديث النبوي ممتع بتلك الأساليب، وفيما يلي بيان مما يؤكد ذلك. أولا، تتجلى مزايا حسن البيان النبوي بصوغ التشابيه وضرب الأمثلة، فذلك من أنجع الأساليب في البيان وأكثرها تأثيرا في الحوار. ذلكم أن التشبيه والتمثيل له أثر كبير في جعل الحقائق الخفية جلية واضحة، والمعاني الغريبة قريبة مألوفة. ثم إن للأمثال المضروبة فوائد أخرى، فمن ذلك أن المثل يضرب للترغيب في الممثل به، حيث يكون مما تستحسنه النفوس وترغب فيه. وقد يضرب المثل للتنفير من العمل، حيث يكون الممثل به مما تكرهه النفوس وتنفر منه. ويضرب المثل لمدح الممثل، حيث يكون في الممثل به صفات تستحسنها النفوس وتمدح من يحرز مثلها. ويضرب المثل أيضا للذم، حيث يكون للممثل به صفة يستقبحها الناس ويذمون من رضي لنفسه بمثلها. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يأخذ بهذه الطريقة كثيرا، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما. فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال: أبو هريرة، فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع، يعني لمثال البخيل. وجاء في الصحيحين عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة، وهي القصبة اللينة من الزرع، كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج. يعني مثل المؤمن في ضعفه وقوته وقربه من الله وإلفه للمعصية وبعده عنها، كهذا المثل. يقول: ومثل الكافر كمثل الأرزة، كمثل الأرزة المجدية، والأرز شجر يشبه الصنوبر، والمجدية الثابتة المنتصبة. يقول: ومثل الكافر كمثل الأرزة المجدية على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة، والانجعاف هو الانقلاع. وهذا تشبيه بليغ، تشبيه حال المؤمن وحال الكافر. وجاء فيهما أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونلاحظ أن هذه الحديث تشتمل على أمثلة، والأمثلة تقرب وتحبب وتنفر بحسب سياقها. يقول: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. قال الحسن: وما يبقي ذلك من الدرن. وبالجملة فإن ضرب الأمثال في السيرة النبوية كثير جدا، والمقصود هنا أن ذلك سلاح ماض في يد المتكلم والكاتب والمحاور إذا هو أحسن استخدامه. ثانيا مما يبين حسن البيان النبوي استعمال القياس، وهذا قريب مما مضى ذكره في الفقرة الماضية. ومن أمثلته ما جاء في حديث الرجل الذي يعرض بامرأته أنها جاءت بغلام أسود، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزاره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ إبلك حمر، هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنه من أين أتاها هذا الأورق وهي حمر؟ يريد أن يقرره باستعمال القياس. قال الرجل: لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق له، عرق من أحد أجداده، أجداد هذا الجمل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا يعني ابنه، يعني بابنه الذي عرض أنه ليس له، قال: وهذا لعله يكون نزعه عرق له. فانظروا كيف استعمل القياس وأقنع الرجل بأن هذا الأمر جائز وقوعه. ثالثا من أساليب البيان النبوي إعطاء الوسائل صورة ما تفضي إليه من الخير والشر، فهذا الأسلوب من الطرق الحكيمة في الكلام والحوار، ويراد منه الحث على فعل الشيء أو الزجر عنه أو على الزجر عنه، ويشهد لذلك كثير من النصوص، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: الدال على الخير كفاعله. فقد أراك الدلالة على فعل الخير في صورة فعل الخير نفسه، إذ جعلها بوسيلة التشبيه بمنزلة واحدة، وذلك مما يقوي داعية الدلالة على الخير في نفسه. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، أخرجه أحمد قال الألباني صحيح. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. فانظر كيف عد سب الرجل لأبي الرجل أو أمه في صورة سب الرجل لوالديه، وفي ذلك من تأكيد الزجر عن إطلاق اللسان بالسب ما لا تجده في النهي عن سب الناس بطريق غير هذا الطريق. رابعا من تلكم الأساليب الراقية توجيه السؤال للمخاطبين، وذلك بسؤالهم عن الشيء الذي يريد تعليمهم إياه أو تذكيرهم به، لما في السؤال من تهيئة النفوس للإصغاء إلى ما يقال بعد ذلك، ولما فيه أيضا من تشويقها إليه فيقع منها في قرار مكين. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بهذا الأسلوب، ومن أمثلة ذلك ما جاء في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ الحديث، والحديث قد مر بنا كثيرا في دروس، والشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام وجه السؤال له ليشوقه. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون أي شهر هذا؟ وقوله أتدرون أي يوم هذا؟ وقوله أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ وقوله أتدرون ماذا قال ربكم؟ وقوله أتدرون أين تغرب الشمس؟ وهذه الحديث كلها في الصحيحين. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن هذا الأدب، أعني به توجيه السؤال للمخاطبين، يليق إذا صدر من كبير لمن دونه، وإذا صدر ممن له مكانة وقبول عند الناس عموما، أو عند من يلقى إليهم أو عليهم الكلام. أما من كان في حداثة سنه أو من ليست له مكانة عند من يحاورهم أو يخاطبهم فقد لا يليق به هذا الأسلوب، لأن النفوس قد لا تسيغ أن يوجه إليها السؤال من كل أحد. خامسا من تلكم الأساليب استدعاء طلب البيان، وهذا الأسلوب قريب مما قبله، وذلك أن المتكلم بالكلام على وجه الغموض يستدعي به طلب البيان. المتحدث الذي يريد أن يأخذ هذا الأسلوب يتكلم بكلام فيه شيء من الغموض ويستدعي به طلب البيان، حتى إذا سئل عن ذلك أو شعر بحاجة المخاطبين إلى الجواب أجاب عنه وكشف الغموض، فيقرر المعنى في نفوسهم بأشد مما لو أتى به من أول الأمر واضحا بينا. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، والحديث في الصحيحين انصر أخاك أو مظلوم ظالما أو مظلوما، هنا استدعى طلب البيان لأنهم سيسألون، قالوا كيف ننصره وهو مظلوم وهو ظالم، أما هو مظلوم فالأمر بين. هذا الأسلوب أسلوب استدعاء البيان، قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هنا استدعى البيان. فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصر، وفي رواية تأخذ فوق يديه. هنا استدعى البيان وقرر معنى إسلاميا شرعيا في نصرة الظالم والمظلوم. في نصرة المظلوم الأمر واضح، والمظلوم أن تردعه عن ظلمه لا أن تعينه عليه، لا كما قال أحدهم وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم. سادسا من تلكم الأساليب قرن القول ببعض الإشارات الحسية التي تناسب المعنى، فهذا مما يزيد به المعنى جلاء ويأخذ في النفس صورة غير صورته المجردة عن الإشارة. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعين في تثبيت المعنى بالإشارة بيده إشارة مناسبة للمعنى، مما يجعل للكلام والحوار أثرا بليغا في النفس. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، منها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فهذا التشبيك قرن فيه القول بالإشارات الحسية التي تناسب المعنى. وفي صحيح البخاري عن سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. وهذه إشارة، قد استعمل أسلوب الإشارة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عند باب حفصة فقال بيده نحو المشرق: الفتنة منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، قالها مرتين أو ثلاثة. والحديث في الصحيحين، وهنا استعمل الإشارة. سابعا، مراعاة المدة الزمنية للكلام. قد يكون الكلام محتويا ومشتملا على بلاغة، لكن المدة الزمنية قد لا تكفيه وقد تزيد عنه أو تنقص عن مقداره، ويحسن أن تراعى المدة الزمنية. فمراعاة هذا الأمر من الأهمية بمكان، إذ هو مما يعين على الانتفاع بالكلام والإصغاء إليه بإقبال ونشاط. ولا ريب أن ذلك يختلف من حال إلى حال ومن حوار إلى حوار، فقد تقتضي الحكمة الإطناب وقد تقتضي الإيجاز. ومهما يكون من شيء، فإن التوسط والإيجاز أقرب الأساليب لإساغة الحوار وجمعية الذهن عليه، بل إن الإيجاز قد يكون هو الأقرب. وهكذا كانت مخاطبات النبي صلى الله عليه وسلم وخطبه، فما كان يطيل فيها لأنه يخشى على الناس الملل، أو أن يخرج الكلام أو الحوار إلى المراء والجدل. وكانت حواراته وخطبه مع قصرها مليئة بالحكمة والموعظة الحسنة، إذ تجيء حافلة بجوامع الكلم والجمل التي تجري على الألسنة مجرى الأمثال. جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. ومعنى قصدا أي متوسط بين الإفراط والتفريط وبين التقصير والتطويل. وفي صحيح مسلم عن أبي وائل قال: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا. ومعنى قوله لو كنت تنفست أي أطلت قليلا، ومعنى مئنة من فقهه أي علامة. فها هنا بيان على شأن الإيجاز. ومع أن هذا هو دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه ومواعظه وحواراته، فهو يطيل في بعض الأحيان متى ما اقتضى الحال الإطناب. جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر، فخطبنا حتى الظهر، يعني حتى حضرة الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرة العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. إذن هذه حالات قد تكون حالات استثنائية هذا الطول، وإلا فالأصل الإيجاز والقصر أو التوسط فيما بينهما. ومن خلال ذلك يتبين أن مراعاة مدة الحوار والكلام أمر نسبي يرجع فيه إلى حكمة المتكلم وإلى اختلاف الأحوال. أيضا من الطرق المجدية أو الأساليب الناجعة في البيان النبوي وهو الثامن التذكير بعاقبة الأمر، وهذا من الأساليب الرائعة خصوصا في حوارات الإنسان، إذ ينبه على المآلات ومقتضيات الأحوال. من ذلك أن يذكر بالعاقبة، إذا كان الإنسان يراد دعوته إلى الإيمان أو إلى شيء من السنن فإن الحكمة تقتضي أن يذكر بما يصير إليه المتقون من عز وسلامة، وما يلحق المجرمين من خزي ومهانة وندامة. ومن التذكير ما يرجع إلى البشارة بالخير في الدنيا والحسنى في الآخرة، ومنه ما يرجع إلى الإنذار بسوء المنقلب في هذه الدار أو عذاب الهون في تلك الدار. وللبشارة والإنذار أثر كبير في حث المؤمنين على الحسنات وردعهم عن السيئات، وأثر البشارة والإنذار في غير المؤمن أنهما يدعوانه إلى النظر في الدعوة، وإذا نظر بروية أدرك أنها حق فيفتح لها صدره ويمد لها عنقه مذعنا. ومن أمثلة ذلك، من أمثلة التذكير بالعاقبة، ما جاء في الصحيحين أن أبا ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر. تاسعا من تلكم الأساليب التمهيد في العرض وتنزيل الأمور على أحوال المخاطبين، ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة في قصة الشاب الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا، فتدرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في 5 أسئلة عندما قال: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ إلى آخره، حتى اقتنع الفتى بحرمة الزنا وخرج وقد طابت نفسه. فهنا مهد له بالعرض، فقد جاء عن أبي أمامة أن شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه، قالوا: مه. قال: أدنه، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دنا قريبا قال فجلس، قال: أتحب، انظروا إلى العاطفة كيف أدناه ولطف به، قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم؟ قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم؟ قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم؟ قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم؟ قال أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال فوضع يده عليه، ونستعمل لغة الجسد أيضا، وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. فانظر إلى هذا الحوار الراقي الذي قلب قناعة ذلك الشاب رأسا على عقب، وذلك بعد أن مهد له بخمسة أسئلة عملت عملها في قلب ذلك السائل. تاسعا، تحديث المخاطبين بما يعرفون. فمن حسن السياسة والحكمة في الحوار والحديث أن يخاطب كل قوم بما يفهمونه، وأن يتحامى مخاطبة أحد بما لا يحتمله عقله، فذلك أدعى لقبول المحاورة والبعد عن مواطن النفرة والتكذيب. قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال ابن الجوزي رحمه الله: ومن المخاطرات العظيمة تحديث العوام بما لا تحتمله عقولهم، فإن أو بما قد رسخ في نفوسهم ضده. وقال: فالله الله، أن تحدث مخلوقا من العوام بما لا يحتمله دون احتيال وتلطف، فإنه لا يزول ما في نفسه ويخاطر المحدث له بنفسه. ومما يعين على فهم السامعين وعقلهم لما يلقى إليهم ووقوعه في قرارات نفوسهم أن يكون الخطاب بألفاظ مأنوسة وتأليف محكم ومعان بارزة. وهكذا كانت مخاطبات النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مصوغة بألفاظ مألوفة ومعان قريبة المأخذ، وهي مع ذلك مع قرب معانيها من أذهان الجمهور قد حازت في مراقي البلاغة الأمد الأسمى. قال أبو هلال العسكري رحمه الله: فمدار البلاغة على تخير اللفظ، وتخيره أصعب من جمعه وتأليفه. وقال: قال أبو داود: رأس الخطابة الطبع، وعمودها الدربة، وجناحها رواية الكلام، وحليها الإعراب، وبهاؤها تخير الكلام، والمحبة مقرونة بقلة الاستكراه. انتهى كلامه. ولهذا فإن المتكلم البارع هو الذي يصوغ حديثه بما تحتمله العقول، فللعامة لغة، وللخاصة لغة، وللكبار لغة، وللصغار لغة، وللرجال لغة، وللنساء لغة، وهكذا. ومن تحديث الناس بما يعقلون أن يكون الكلام ملائما لكافة الطبقات، خصوصا إذا كانت الكلمة عامة أو في مكان عام، إذ هي تلقى على طبقات من الناس متفاوتة في العلم والفهم، فيحسن بالمتكلم ألا يتعرض في محاوراته إلى المسائل التي قد يتعثر فهمها على كثير منهم، أو أن يتناولوها على غير وجهها. وهكذا كانت محاورات الرسول صلى الله عليه وسلم ومخاطباته، كانت جارية على هذا النحو، بحيث يستوي في فهمها الطبقات المختلفة دون أن يجدوا فيها ما ينبو عنه الفكر أو يحار فيه العقل. ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: كانت لي جارية ترعى غنما، قل كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك عليه. قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال ائتني بها. فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. ففي هذا الحديث تنزل النبي صلى الله عليه وسلم مع الجارية وحدثها بما تعقل، وسألها عن أمرين من أعظم الأمور في الدين، وهما الإيمان بأن الله في السماء، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ومع عظم هذين الأمرين فهما من الوضوح والبيان بمكان، حيث إنهما أمران يدركان بالفطرة وببادئ النظر، فهما لا يحتاجان إلى كثير فهم أو إعمال للذهن. لذا أجابته الجارية على الفور، فكان ذلك علامة إيمانها، وكان ذلك استحقاقها للعتق. الحادي عشر من الأساليب البيانية النبوية إنهاء الكلام إذا لم يأتي بفائدة. ففي بعض الأحيان لا يجدي الحوار، فيكون الاستمرار فيه ضربا من الهذيان الذي يصير ضرره أكثر من نفعه. ففي مثل ذلك يحسن التوقف وقطع الحوار، فذلك أدب رفيع ونظر في العواقب بعيد، إذ لو استمر الحوار والحالة هذه لربما كانت العاقبة وخيمة. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يأخذ بهذا الأسلوب الرفيع، فكان يحاور ما نفعت المحاورة، فإذا تعدى الأمر ولم تعد تجدي المحاورة أنهى الحوار، مراعيا مقتضى الحال ناظرا في المآل. ويشهد لذلك شواهد كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين أن علي رضي الله عنه قال كانت لي شارف، والشارف هي الناقة المسنة، يقول كانت لي شارف من نصيبي في المغنم يوم بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ، فلما أردت أن أبني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعدت رجلا، يقول وأعدت رجلا صواغا من بني قينقاع يرتحل معي، فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه للصواغين فأستعين به على وليمة عرسي، فبين أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال، وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، وجمعت حين جمعت، يقول فإذا شارفاي يعني ناقتاي قد اجتبت أسنمهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، يعني ذبحتا وأخذ من لحمهما، فلم أملك عيني، ضاق صدره، هذه رأس ماله. يقول حين رأيت ذلك المنظر منهما قلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في البيت في شرب من الأنصار، والشرب هم الجماعة الشاربون، وكان ذلك قبل أن يسلم. يقول في شرب من الأنصار غنته، أو بعد الإسلام، لا قبل أن يسلم، يقول في شرب من الأنصار أو قبل أن تحرم الخمر، يقول غنته قينة وأصحابه فقالت في غنائها، قالت ألا يا حمز للشرف النوائي، تقوله بنخوة، وحمزة من الشجعان، فلما سمع هذا الكلام تحرك وسرت فيه النخوة مع الشرف، قالت ألا يا حمز للشرف النوائي، يعني النواء السمينة، أين حمزة من هذه الشرف لكي يبقر بطونهما ويطعمنا منها؟ فقام حمزة بالسيف فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما فأخذ من أكبادهما، استجاب لتلك النخوة، فقال علي فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة. قال: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي الذي لقيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قلت: يا رسول الله، والله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتي فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما وها هو في بيت معه شرب. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتده، ثم انطلق يمشي، وتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء الباب الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذنوا له، فإذا هم شرب قد شربوا، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صعد النظر إلى ركبتيه، ثم صعد النظر فنظر إلى سرته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، يعني ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أسفل إلى أعلى، فقال حمزة وقد شرب وعملت فيه الخمرة عملها، قال: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، يعني عرف أنه سكران، ما عاد للكلام فائدة، فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبه القهقرة وخرج، وخرجنا معه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى حمزة رضي الله عنه يريد محاورته بالذي حصل، فلما بدأ عليه الصلاة والسلام بلومه على صنيعه وانتظر جواب حمزة لم يجد عنده جوابا يشفي، وإنما وجد رجلا قد شرب من الخمر حتى الثمالة، فلم يعد فيه بقية من عقل كي يأخذ أو يعطي كما يفعل الرجل السوي، فأجابه إجابة تنم عن حاله التي هو عليها من جهة أنه قد غطته الخمر، فقال: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فأدرك عليه الصلاة والسلام من نظرات حمزة ومن جوابه أنه في غير وعيه، فقطع الحوار وانصرف، لأن الحوار لا فائدة منه، وهذه خير وسيلة إذا كان الأمر كما ذكر. وما من ريب أن ذلك كان قبل أن تحرم الخمر، والخمر حرمت كما تعلمون في المدينة. وبهذا أيها الأحبة ينتهي هذا الدرس الذي دار حول الجزء الثاني من حسن البيان النبوي، وبه تنتهي سلسلة هذه الدروس التي دارت حول السيرة النبوية طيلة العام الماضي، فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، إنه سميع قريب، كما أسأله عز وجل يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، مباركين أينما كنا، وأن يرزقنا حسن الائتساء بنبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا حبه، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.